عشان تبقى كنت حسنت الشغل.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا ناقشنا من أين؟ مين؟ أم من هو قانت؟ قال الله عز وجل: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إلى آخر. في هذه الآية بيان الفرق بين الناس في عبادة الله عز وجل، وأنه لا سواء بين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره، ومن هو عاص بعيد عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن ظاهرها دوام الطاعة آناء الليل في السجود والقيام، أي في الصلاة، ولكن السنة بينت ذلك، وأن الأفضل في قيام الليل أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا من تقييد القرآن بالسنة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة الليل لقوله آناء الليل، وقد دلت على ذلك السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ومن فوائد هذه الآية فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصلاة، وقد بينا وجه ذلك في أثناء التفسير، أن القيام شريف بذكره والسجود شريف بهيئته. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعاً بين الخوف والرجاء، لقوله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولكن هل يكونان سواءً، أو يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ في هذا أقوال لأرباب السلوك، فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا كجناحي الطير، إذا مال أحدهما اختل طيرانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف أدخله في اليأس والقنوط، وإن غلب جانب الرجاء أدخله في الأمن من مكر الله. وقال بعض أرباب السلوك: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وعلى هذا يغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء يغلب عند فعل الطاعات جانب الرجاء، فإذا فعل طاعة فليغلب جانب القبول، فليغلب جانب القبول دون جانب الرد. أما في فعل المعصية فإن الأولى أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال بعضهم في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والمريض قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض، فيغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله. ولو قال قائل: إنه يرجع في ذلك إلى نفس الإنسان، والإنسان هو طبيب نفسه، إن رأى من نفسه جنوحا إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها، بل فليتوعدها بالعذاب حتى يرتدع، وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقياما بها فليغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، والإنسان في بعض الأحيان يكون يغلب هذا وفي بعض الأحيان يغلب هذا. ومن فوائد يعني لو قيل بهذا لكان أحسن، لو قيل بهذا لكان أحسن. من فوائد هذا الحديث، من فوائد الآيات إثبات عذاب الآخرة لقوله: يحذر الآخرة، ولا يحذر الشيء إلا بثبوته، أما ما ليس بثابت فلا يحذر. ومن فوائد الآية أنه في باب الجزاء والأحكام يغلب جانب الربوبية لقوله: ويرجو رحمة ربه، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائدها أن هذا النفي أمر معترف به، لأنه جاء بصيغة الاستفهام، ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مرادا به النفي صار مشربا معنى التحدي. ومن فوائد الآية فضيلة العلم، فضيلة العلم، ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه، وعلى هذا فأفضل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته، لأن هذا أشرف موضوعات العلم، ثم العلم بأحكامه، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، ثم تتلو العلوم حسب مراتبها. وأخص العلوم، أخص العلوم ما يصد عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم الكلام وما أشبهه، إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرد به على أهله، فهنا قد يكون تعلمه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محمودا ولا مامورا به، لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود والرد عليهم بلغتهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، وتعلم لغة اليهود في خلال 16 يوما، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأذكياء فتعلمها. ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل الاتعاظ، كقوله إنما يتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل، لأنه إذا كان لا يتذكر لأصحاب العقول فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك، ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر. ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاتعاظ. فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع، وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد الآية الثناء على ذوي العقول، حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المنتفعين بما يسمعون. ثم قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون التقدير قل يا محمد، وعلى الثاني يكون التقدير قل أيها الإنسان. نعم، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. عبادي هنا فيها شيء محذوف، وهو الياء التي دلت عليها الكسرة في قوله يا عبادي، وحذفت الياء تخفيفا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الذين ها عطف بيان أو وصف، الذين آمنوا. آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار، بل نقول الإقرار لأنه هو المطابق للإيمان في التعدي والعمل. يقال أقر بكذا وآمن بكذا. التصديق لا يطابقه تماما، وعلى هذا فنقول الإيمان هو الإقرار، لكنه ليس مجرد الإقرار كما قاله بعض طوائف المبتدعة. من هم؟ أي المرجع؟ الجهمية، مرجئة الجهمية. نقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هذا الإيمان. إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان. طيب، الذين آمنوا اتقوا ربكم، قال المؤلف أي عذابه، وفي هذا نظر، بل المراد تقوى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه، وأحيانا إلى النار، وأحيانا إلى يوم الجزاء. فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار. فلو فسرت تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الآية تكرار، فالصواب أن الله يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه، وأحيانا إلى النار، وأحيانا إلى يوم الجزاء، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والصحيح أنها تفسر بما تضاف إليه، فقوله اتقوا الله أي اتقوا الله نفسه لعظمته وكمال سلطانه عز وجل. اتقوا الله، اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه، أي عذابه نقول الصحيح أي الله نفسه. وقول بأن تطيعوه هذا تفسير للتقوى، وعلى هذا فنقول التقوى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن أصل التقوى مأخوذ من الوقاية، ولهذا يقولون إن أصلها وقوى من الوقاية، والوقاية هي اتخاذ ما يقي، اتخاذ ما يقي الإنسان، ولا يقي الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله كما قال المؤلف رحمه الله، أو اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم، انتهى الكلام. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين خبر مقدم وحسنة مبتدأ مؤخر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أحسنوا بماذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله، الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله، فقال عليه الصلاة حين سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه فسوف يعبده حق العبادة، لأنه يعبد الله كأنه يرى الله، وهذا يعني تكون عبادته مبنية على كمال اليقين، كمال اليقين. وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمر، ولا بد أن تكون خالصة. إذن الإحسان تمام الإخلاص وتمام المتابعة، تمام الإخلاص وتمام المتابعة. من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقولها أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام إيش؟ لا، على تمام اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبده على هذا الوجه فاعلم أنه يراك. ويقال إن الأول إحسان الطلب والثاني إحسان في الطلب، والثاني إحسان في الهرب، إحسان في الهرب، يعني العابد طلبا أكمل حالا من العابد هربا. طيب، إذن الإحسان في عبادة الله بأي شيء نحده؟ بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبده عبادة مبنية على تمام اليقين. وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله. طيب، الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله يكون بالمال والبدن وهو كثير. قد تحسن إلى عباد الله بالمال كالصدقات والهدايا والهبات، وقد تحسن إلى عباد الله بالبدن كالمساعدة وما أشبه ذلك، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، تعين عباد الله بالجاه والشفاعة عند الحاجة إلى ذلك، المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير، وقد فسره بعضهم بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الندى عن الناس لأنه كف الأذى عن الناس لأن من لم يكف أذاه فإنه لم يحسن، والثاني بذل الندى أي المعروف، والثالث طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح لا بوجه مقطب معبس. طيب الإحسان إذن إيش؟ إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عبادة الله، ولهذا للذين أحسنوا أي في عبادة الله وإلى عبادة الله. وقوله في هذه الدنيا حسنة، قوله في هذه الدنيا حسنة، هل نجعل في هذه الدنيا متعلقا بأحسن أو نقول هو خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر؟ والجملة من المبتدا والخبر خبر للذين، طيب نشوف هل بينهما فرق في المعنى؟ إذا قلنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا متعلقة بأحسنوا وحسن خبر مبتدا خبره للذين، هذا وجه. الوجه الثاني قل يا عبادي للذين أحسنوا، انتهى الكلام، في هذه الدنيا حسنة مبتدا وخبر. ها الأول أحسن. طيب الفرق بينهما
في هذه الدنيا حسنة تكون الحسن في هذه الدنيا فقط.
نعم. تمام.
كما إذا أخذنا بوجه الآية تصبح الذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسن، يشمل الحسن في الدنيا وفي الآخرة.
يكون إحسانهم في الدنيا.
إحسانهم في الدنيا يتطلب الحسنة.
يعني أن إحسانهم في الدنيا وجزاؤهم حسنة. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف، يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة. يعني إذن في هذه الدنيا متعلقة بإيش؟ بأحسن. طيب وقول المؤلف بالطاعة فيه قصور. وجهه أننا قلنا إن الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وعلى كلام المؤلف في العبادة فقط، ولكن الصحيح ما ذكرنا. حسنة لهم حسنة، قال المؤلف هي الجنة، ولعله اعتمد في هذا التفسير على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. ولكن سنسأل هل حسنة هنا تطابق الحسنة هناك؟ لماذا؟ بس لا للذين أحسنوا الحسنى،
الحسنى أفعل تفضيل.
نعم أحسنت، وهنا نكرة لا تدل على التفضيل. نعم، فعندي أن في تفسير هذه الآية بما تفسر به تلك الآية نظر، بل نقول لهم حسنة وهذا مطلق، فيحتمل أن المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة أي جزاء على إحسانهم، أي لكل إحسان يحسنونه حسنة، لأن الله تعالى لم يعرف الكلمة الحسنة حتى نقول إنها دخلت عليها التي للعهد. وأيضا الجنة وصفها الله باسم التفضيل، الحسنى التي ليس شيء أحسن منها بخلاف حسنة. وهذه تشبه قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأنها مطابقة لها. نعم، للذين أحسن في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، كيف المناسبة بين أرض الله واسعة وبين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة، لا شك، لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل، إذ أن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأي شيء؟ لله، لله، يهاجرون إلى الله، فهذه هي المناسبة. وقوله تعالى: أرض الله واسعة فهاجروا إليها، من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. صدق الله عز وجل، أرض الله واسعة، إذا ضاقت بك الأرض يوما فثم السعة، أخرج تسلم في دينك وعرضك، ولا تشح بمالك ودارك وأهلك وعشيرتك، فإن الدين أغلى من ذلك كله. وقوله أرض الله واسعة، طيب، والبيئة والدار التي كانوا فيها ضيقة، نعم هي ضيقة، لكن ضيق معنوي، لكن ضيقها ضيق معنوي، لأن السعة والضيق في الحقيقة إنما يكون بالقلب. كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشه، نعم، وتجده مسرورا ينشرح الصدر، وكم من إنسان في قصور مشيدة ولكنه في ضيق وغم. فسعة الأرض الحقيقة بالنسبة للمهاجر واضحة جدا، لأن بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وما يؤلمه، لا شك أنها ضيق. ثم قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى أي يعطى، وإنما أداة حصر، والمعنى ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب، أي أجرا كثيرا أكثر من الأعمال. وقول يوفى الصابرون، لماذا قال الصابرون وهم موفون؟ الأخ، لماذا قال الصابرون وهم موفون ولم يقل الصابرين؟ أي في العراق فاعل، هو فاعل ولا مفعول به؟ هو موفى ولا موفي؟ طيب ليش قال الصابرون؟ والمعروف أن المفعول به يكون منصوبا فيقال الصابرين. ها؟ حسن، توك جاء، جزاك الله خير. لا، ما نقل. إذا مضى نصف الدرس فلا مشاركة للآتى. وين فيه؟ طيب أجب عليه، لأنها نائب فاعل. طيب، إذن نائب فاعل، ونائب الفاعل مفعول به في المعنى، فاعل في اللفظ، يعني معناه أنه يعرب إعراب الفاعل، ولكنه في المعنى مفعول به. قال ابن مالك: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. فهمتم؟ طيب، وقول أجرهم إنما الصابرون، قال المؤلف: على الطاعة وما يبتلون به، فذكر نوعين من أنواع الصبر وبقى عليه واحد، وهو الصبر عن معصية الله، إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال الأمر واجتناب النهي، فيكون قد وفى المؤلف أنواع الصبر. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة. أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث نوع، من حيث نوع الصبر نفسه. أما من حيث الصابر فإن الإنسان أحيانا يعاني من الصبر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة، وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة. لكن نقول من حيث النوع، نوع الصبر، بقطع الصبر، بقطع النظر عن الصابر، أفضله الصبر على الطاعة، ثم عن المعصية، ثم على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني، صح؟ كيف يا خالد؟ الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني.
جهد بدني بفعل الطاعة البدني.
تمام، بفعل الطاعة نفسه.
النفس صبر على فعل الطاعة.
يعني معالجة النفس، ولا لا؟ يؤذن الفجر وأنت في الفراش تبدأ تمرقط، يعني وتسهو، تقول تولا مبكرين حتى تبوت الصلاة. يحتاج إلى جهد، عالج نفسك، قم. طيب، الصبر عن المعصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط. لماذا؟ لأنه كف، كف يد. أي نعم، لأنه ترك المعصية، ترك، اترك المعصية، ما عليك أي تعب. لكن النفس تتعب إذا كانت المعصية مما تدعو إليه النفس، وكففت عنها تعبت النفس لا شك. إذن ليس فيها إلا تعب واحد، الصبر عن المعصية. ما هو؟ مازل، أي الصبر على المعصية ما فيه إلا معالجة واحدة أو مجاهدة واحدة من جانب نقل. أي يعني مجاهدة النفس على الترك، ها؟ اجزم على الترك. طيب، لا، لكن الجهد البدني ما فيه جهد بدني. الصبر على أقدار الله المؤلمة هو أدناها. لماذا؟ لأن الأمر ليس إليك، الأمر ليس إليك، الأمر تم. فهو كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. صح؟ فهما ليس من، ليس منك أي عمل، شيء لا بد أن يصيبك أصابك. يقولون إن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، صح؟ ابتلي يوسف ابن يعقوب، ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، ها؟ طيب، هداية الله، الصبر على الطاعة،
الصبر على الطاعة، والصبر صبر على إقدار المؤلمة.
لا 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 تروح، الصبر على الطاعة بماذا؟
الصبر على الطاعة.
أي. لا لا لا،
الصبر على الطاعة هو نبي عليه الصلاة والسلام،
يعني هذا استنتاج عقلي، لكن نريد شيء واقع. الدعاء يعني؟ أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السجن؟ قل له دعا إلى الله وهو في السجن. أرباب متفرقون خير أم الله واحتقار ما تعبدون من دون هذا لا شك صبر. إنسان مسجون ويدعو الناس إلى 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 التوحيد. طيب الصبر عن المعصية؟ أحسن. تمام. امتناعه عن أي عن موافقة امرأة العزيز، هنا راودته عن نفسه. طيب الصبر على
ما حصل لك من إخواتي ومن سجن.
حين أحسن. تمام. وقوله إنما أجرهم بغير حد، أجرهم أي ثوابهم، أي ثوابهم. والله عز وجل بكرمه سمى الثواب أجرا من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه. ليش؟ لأن الأجر مقابل عمل لا بد أن يسلم، كأن العمل والجزاء معاوضة، كأنها معاوضة وعقد بين الله وبين العامل وبين العابد، أن الله يعطيه الثمن الأجر، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل أولا بالتوفيق للعمل، ولولا أن الله أعانك واستدرك ما قدرت، ثم المتفضل ثانيا إيش؟ بالأجر، بالأجر. وقوله بغير حساب يقول بغير مكيال ولا ميزان، يعني أن الأجر الذي يعطيه الله عز وجل على العمل ليس على سبيل التدقيق والمعاوضة التي تكون بين العباد. المعاوضة بين العباد عدل، 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 يعني ما يعطيك أكثر مما تستحق. وأما ثواب الله عز وجل على الصبر فهو أكثر بدون حساب. فالحسنة بعشر أمثالها يا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والصبر لا حساب له، الصبر لا حساب له. إذن يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقله من كثرته، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للإنسان نفسه، وهو ترويض النفس على التحمل، ترويض النفس على التحمل. كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة، يدعو الله عز وجل بكشف ضر ويتأخر، تتأخر الإجابة فيقول ليش؟ نعم، وييأس، يقول اصبر. يحصل للناس مصائب عامة، مصائب عامة، فتجده يريد السرعة في انجلائها، فنقول اصبر، اصبر، وطن نفسك على الصبر. هذه تربية، أن توطن نفسك على الصبر. والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك، وأن مع العسر يسرى. نعم. نعم. هذا الإشكال سيكون جواب عليه إن شاء الله عندما نستنبط الفوائد. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. تقدم هنا. نعم.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
نعم.
يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين إلى آخر. ونحن تكلمنا على ما سبق حتى الفوائد أخذناها. نعم. قال الله عز وجل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. وفيها أيضا يعني من فوائدها أنه لا بد مع الإيمان من التقوى لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. وهذه الصيغة قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن سيقول يا عباد الله أو كلمة نحوها، ولكن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه ليبين الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. ومن فوائد هذه الآية أن الرب وهو الخالق المالك المدبر هو أهل التقوى دون غيره، كما قال تعالى في سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن فوائدها أن للمحسنين في هذه الدنيا حسنة لقول الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ومن فوائدها أن الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الآخرة، لأن حسنة الدنيا دون حسنة الآخرة بكثير. ومن فوائد هذه الآية وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان في بلد كفر لا يقدر على إظهار دينه لقوله وأرض الله واسعة. ومن فوائدها أنه من الدعوة إلى الله ومن حسن الدعوة إقامة الحجة لقوله وأرض الله واسعة، فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجرا. ومن فوائدها أن الأرض لله لقوله وأرض الله واسعة، وهذا كما قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت، أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول لأن الفاعل معلوم، وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.